إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أهم المهمات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم الذي يريد أن يظفر بالأجر العظيم من البر الرحيم سبحانه وتعالى أن يخلص في نيته لله عز وجل في طلب العلم، فيجعل هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى ولا يشرك بالله عز وجل. لا يريد من طلب العلم رياء أو سمعة أو شهرة أو غرورا أو تكبرا على الناس، إنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. لابد على طالب العلم إخوان الكرام إذا توجه لطلب العلم أن يراقب نيته، يسأل نفسه: لماذا أطلب العلم؟ لماذا أتعب نفسي بحضور الدروس ومراجعة العلم ومذاكرة هذه المسائل ومدارسة الآيات والأحاديث؟ سؤال إخواني الكرام ينبغي علينا أن نفكر فيه بشكل كبير جدا، وأن نصدق مع أنفسنا حتى نتبين هل قدمنا ثابتة راسخة، أخلصنا نيتنا لله سبحانه وتعالى، أم نوينا أمرا آخر. طبعا إخواني الكرام، المسلم يطلب العلم الشرعي، يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يعبد الله على بصيره. كم من إنسان جاهل إخوان الكرام لا يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. نعم، الكثير يصلون، لكن الصلاة التي أمرنا بها صلوا كما رأيتموني أصلي. كثير من الناس يزكي، لكن الزكاة التي أمرنا بها لابد أن تكون وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يصوم، وأغلب المسلمين يصومون، لكن المطلوب إخوان الكرام أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحج، كثير من الناس يأتون إلى الحج لكن من منهم يحج على وفق السنة ويفعل ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، من أعظم بركة العلم ومن أعظم فوائد العلم الشرعي أن الإنسان يرفع الجهل على نفسه، يتعلم الأحكام التي تقربه إلى الله عز وجل. اسأل نفسك سؤال قبل أن تطلب العلم والآن: هل هناك فرق بين عبادتك قبل والآن؟ إذا وجد الإنسان هذا الفرق العظيم لابد أن يستشعر أن يخلص بهذه النية وجه الله سبحانه وتعالى. أما أن يريد بذلك رياء أو شهرة أو سمعة، ما فائدة العلم إذا لم يصحح ما بداخل الإنسان؟ ما فائدة العلم إن لم يصحح عبادة الإنسان؟ ما فائدة العلم إن لم يذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى؟ أحيانا إخواني الكرام، للأسف الشديد، تجد بعض الناس قد يعلم الشيء الكبير من مسائل الشرع والدين، يعني يعرف الآيات ويعرف الأحاديث ويعرف الأمور ويعرف كذا، لكنه إخواني الكرام هذا العلم قد يكون حجة عليه ولا يكون حجة له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا إخواني الكرام، نطلب العلم الشرعي حتى نزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال أهل العلم الراسخين والعلماء الربانيين، تجد عندهم من العبادة والتذلل والخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى الشيء العظيم الكثير. وسيد العلماء نبينا صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عبادته وهديه وخشوعه وخشيته وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني لابد أن تؤثر في قلوبنا. أما الإنسان إخوان الكرام يعلم مثلا أن التبكير بالصلاة فيه أجر عظيم ثم يتخلف عن هذا، فرط في أجر وضيع على نفسه خيرا عظيما. يعلم أن بر الوالدين أمر عظيم أوجبه الله عز وجل ثم يفرط في هذه الحسنة، إذا ما فائدة العلم؟ وعالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. هذه نقطتين مهمتين إخوان الكرام لابد أن نراعيها في أنفسنا، نطلب العلم حتى نعبد الله على بصيره، ونطلب العلم حتى نزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. قد رب العالمين فرضا سين من الناس قبل أن يطلب العلم كان أقرب لله،
فلما طلب العلم وجد نفسه غارقا في المعاصي. الخطأ منها في الخطأ في العلم إخواني الكرام، لا شك ولا ريب أن الخطأ من هذا الإنسان. لذلك إخواني الكرام، بعض الناس يقولون عن بعض مسائل الدين إن هذه المسائل تقسي القلب، نقول لا، قلبك القاسي. أما الدين إخواني الكرام لا شيء منه يقسي قلب الإنسان، بل كل مسائل الشرع والدين إخواني الكرام ترقق قلب الإنسان. أيضا إخواني الكرام، من بركة العلم ومن الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها في طلبه للعلم، بعد أن تعلم العلم وتعمل به لابد أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، لابد أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ما أكثر الدعاء حاليا إخواني الكرام على الساحة الإسلامية، لكن إخواني الكرام كثير من الناس يدعو إلى الله، لكن القلة منهم من يدعو إلى الله على بصيرة. سمعت مرة أحدهم لا حظ عنده من العلم الشرعي، سأله رجل ما حكم أني قد فعلت كذا وكذا في نهار رمضان؟ مباشرة جهلا وجرأة على دين الله قال تصوم شهرين متتابعين. انظروا إلى الجهل إخواني الكرام كيف يعني يضل به الإنسان الناس. فالمسلم إخواني الكرام يطلب العلم أيضا حتى يرفع الجهل عن إخوانه المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الله عز وجل عليك بنعمة الاستقامة، حاول أن تبذل هذه النعمة لأهل بيتك، لزوجتك، لأبيك، لأمك، لإخوانك، لأخواتك، لجيرانك في العمل، لأصدقائك، يكن لك الأجر العظيم. من بركة المؤمن إخوان الكرام أنه أينما حل انتفع به الناس، أينما حل انتفع به الناس. وجعلني مباركا أينما كنت، فينفع الناس ويدعوهم ويرغبهم ويرهبهم من مخالفة الله سبحانه وتعالى. فالنية إخوان الكرام لها شأن عظيم جدا، لا بد على كل مسلم أن يراقب الله عز وجل في نيته. ولا يخفى عن الجميع الحديث الذي بدأ به الإمام البخاري صحيحه، إنما الأعمال بالنيات. والحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى أن يشرك في هذه العبادة العظيمة، فلا بد عليه أن يتعاهد ويراقب قلبه ويراقب نفسه. إذا استشعرنا إخوان الكرام أن العلم عبادة عظيمة جدا، لابد أن نخلص في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، ما الثمرة المترتبة على هذا الاستشعار؟ علمت أن طلب العلم من أعظم العبادات ومن أعظم القربات، وأنها عبادة يترتب عليها الأجر الجزيل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجر ينفعك في حياتك وينفعك إذا كنت وحيدا في قبرك. ما الذي يتولد هذا؟ ما الذي يولد هذا الشعور لدى المسلم؟ أن يجتهد، أن يبذل، أن يتعب في طلب العلم، وأن يبذل كافة ما يقدر عليه وكافة ما يستطيع في طلب العلم. تأملوا إخوان الكرام، لما ذكر رب العالمين نعيم الجنة ماذا قال؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا النعيم العظيم والفضل الكبير والأجر الجزيل فليعمل العاملون وسيجدون أجرا عظيما جدا عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى إخوان الكرام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما معنى المنافسة إخوان الكرام؟ عندما يقول فلان ينافس فلان، هل معنى فلان ينافس فلان أنه جالس في بيته وقد تكاسل وقد ابتعد ولم يبذل الهمة؟ أبدا، لا يعنون أن فلانا نافس فلان هذا الأمر، نافسه أتعب نفسه حتى يكون مسابقا له. وكذلك المسلم إخوان الكرام يتعب نفسه في سبيل تحصيل هذه الأجور العظيمة والحسنات الجزيلة. يكفيك يا طالب العلم شرفا أن الملائكة تستغفر لك، أن الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. والله إخوان الكرام إن هذا أجر عظيم جزيل من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكل طالب علم أقبل على طلب العلم ولم يتوانى ولم يتكاسل ولم يقل أنا لا أستطيع أنا لا أقدر، لا، لا لا يوجد في الغالب إخوان الكرام إنسان غبي بذيء. المسلم إخوان الكرام إذا كان عنده شيء من الحرص يصل بإذن الله عز وجل، ويعطيه الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما وأجرا جزيلا إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام تأمل في الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا مسارعة ومسابقة، يعني لا تجلس كسلانا ثم تقول لا لم أتمكن من طلب العلم. وهذا حال كثير من الشباب، يجلس كسولا ويقول يصعب علي طلب العلم. نعم يصعب عليك، لما لا يصعب عليك؟ لأنك قد جلست متكاسلا. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وعجلت إليك ربي لترضى. استعجل وعجل إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا المسلم إخوان الكرام يفرص ويبذل ويفعل كافة ما يستطيع لينال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام هذا يترتب السعي والهمة، السعي في طلب العلم يترتب على نقطة ومسألة، على نقطة ومسألة علو الهمة. للأسف الشديد الداء الذي قد تأصل في نفوس بعض الشباب، ونقولها هنا إخوان الكرام من باب التعاتب على الخير، يعاتب بعضنا بعض، يذكر بعضنا بعض. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعتابنا ليس لأن هناك عداوات شخصية مع فلان أو علان، معاذ الله سبحانه وتعالى، إنما هو إخوان الكرام حتى نعرف أخطاءنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الداء المتأصل إخوان الكرام في نفوس بعض الشباب ضعف الهمة وموت الهمة، فتور العزيمة، تجده صاحب همة خامدة، همة سيئة، همة ضعيفة جدا، لم يجعل طلب العلم شيء أساسي في باله، إنما على الفرق متى ما يسر رب العالمين سأطلب العلم إن شاء الله. إخواني الكرام كم من المسلمين الآن يموتون جوعا؟ ألا يوجد منهم عدد ليس باليسير يموت جوعا؟ أجيبوني إخواني الكرام، أجيبوني. بلى، كم من المسلمين يموت على جهل؟ أليس أضعاف 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 من يموت جوعا؟ أجيب إخوان الكرام هذا واقع موجود. فلما لا يكون عندك هذا الهم؟ لما لا يكون عندك هذه العزيمة وهذه الإرادة؟ انظروا إخوان الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، الأمور الدنية، الأمور التي لا خير فيها. أما للأسف إخوان الكرام حال بعض شبابنا أنهم يحبون سفاسف الأمور ويكرهون معالي الأمور. يقول طريق طلب العلم صعب، نقول نعم، لأنه يحتاج إلى رجال. هذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاركب إليها على جسر من التعب. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يقول؟ أمر له الصلة بطلب العلم. إخوان الكرام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الشاهد من الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالمسلم إخوان الكرام يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من صفة الكسل، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من صفة الكسل. فالكسل إخوان الكرام صفة مذمومة، صفة لا تليق بمن يطمح إلى المعالي، بمن يطمح إلى نيل الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. وانظروا إخوان الكرام إلى هذا الحديث العجيب وهذا الحديث العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيه الصحابة الكرام على علو الهمة، وكأنه يشير إليهم: لا تقنع بالشيء اليسير، واجعل همتك في مسائل الآخرة عالية وعظيمة وجليلة. أما المسائل الدنيئة هذه إخوان الكرام كل يحسنها، أما المسائل العظيمة والمسائل الكبيرة لا يحسنها ولا يوفق إليها إلا من من الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الحديث إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على أعرابي، فأكرمه هذا الأعرابي كرما عظيما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا، معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام زرنا وأنت مر علينا. فزار هذا الأعرابي نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل حاجتك، قل ما تريد، ما الذي تتمنى. يعني تأملوا في هذا، وسنعود مرة أخرى إلى كلمة سل حاجتك. قال معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تتمنى؟ قال الأعرابي ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي، أتمنى ناقة وأتمنى شيئا من الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ لما لا يكن عندكم من الهمة مثل ما كانت الهمة عند عجوز بني إسرائيل؟ ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، ولكن نسأل الله أن يلطف بنا. فقال الصحابة وما شأن هذه العجوز؟ ما قصة هذه العجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى سار ببني، لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، لم يهتدوا في الطريق، فقال ما هذا؟ قال علماء بني إسرائيل نحن نحدثك ونحن سنخبرك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أخذ على علماء بني إسرائيل عهدا وميثاقا، لا تخرجوا من مصر حتى تخرجوا جسدي معكم من هذه البلاد. قال موسى عليه الصلاة والسلام فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا ما ندري أين قبر يوسف، ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل، إلا امرأة العجوز فقط هي التي تعلم أين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. فبعث إليها، فجاءت هذه المرأة العجوز، فقال يوسف، فقال موسى عليه الصلاة والسلام لها دلوني على قبر يوسف. قالت هذه المرأة والله لا أفعل حتى تعطيني حكمك، حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. رأيتم إخوانا الكرام الفرق بين الهمتين؟ الأعرابي سأل ناقة وسأل غنما، أما هذه المرأة سألت الجنة وسألت أن تكون مع موسى عليه الصلاة والسلام في الجنة، فكره أن يعطيها موسى عليه الصلاة والسلام ذلك، فأوحى الله إلى موسى أن أعطيها حكمها. قال فانطلقت بهم إلى بحيرة، إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت انضبوا هذا الماء، يعني اجمعوا هذا الماء واجعلوا هذه البحيرة خالية من الماء. فقالت احفروا، واستخرجوا عظام يوسف، أي جسد يوسف عليه الصلاة والسلام، بل عظام المراد بها هنا الجسد، لأن أجساد الأنبياء لا تملى. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار فلم يتيبوا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأعرابي أن تكون همته عالية. الحديث هذا إخوان الكرام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي سل حاجتك، ما يذكركم بحديث آخر؟ حديث من الصحابة يذكر اسمه نصا؟ ربيع بن لا، من يعرف؟ إيه هو ربيع، لكن الربع كثر. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، قال أن أكون معك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال بلى يا رسول الله، هذا الأمر لا أريد غيره. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالواجب علينا إخوان الكرام أن تكون همتنا عالية، أن تكون همتنا عالية. طبعا إخوان الكرام لضعف الهمة علامات، علامات موجودة عند بعض الإخوة، وقد تكون موجودة عندي وعند فلان وعند علان، فلا بد أن يذكر بعضنا بعضا. من علامات ضعف الهمة إخوان الكرام عدم الإقبال على القراءة،
تجد طالب العلم يريد أن يطلب العلم، يريد يتعلم دين الله عز وجل، ولا يكاد يمر عليه الأسبوع، ويمر عليه الأسبوع كاملا ولا يقرأ حتى 10 صفحات وعشرين صفحة وثلاثين صفحة بدعوة لا أستطيع ولا أقدر والأمر يصعب عليه. كيف ستكون طالب علم إذا كنت تستطيع أن تعاني وأن تتعب نفسك في أمر القراءة؟ لا شك ولا ريب إخوان الكرام، لو عندنا رجل قال أريد أن يكون لي أبناء وهو لم يتزوج، هل سيرزق الأبناء إخوان الكرام؟ لا يمكن هذا الأمر. فلا بد علينا إخوان الكرام أن لا نغالب أنفسنا. كل إنسان يعلم من نفسه مواضع النقص ومواضع الخلل ومواضع يعني التي ينبغي أن يصححها، فلا بد أن يجاهد نفسه. أيضا إخوان الكرام من علامات ضعف الهمة أن موضوع طلب العلم وهذه المسألة غير موجودة في أذهان بعض الشباب. يقول لك يا أخي الآن أنا أطلب علم وأقرأ وأذبح نفسي وغير ذلك، يا أخي خل أنشغل بالدنيا، أجمع لي فلسين أركب لي سيارة. هذا هو لا يستطيع أن يصرح بمثل هذا، هذا لعله يكون أفضل من طلب العلم، لأني لا أستطيع على طلب العلم. هذا من أردأ الأخلاق ومن أسوأ الأخلاق، أن لا يكون عند الإنسان إخوان الكرام همة ولا يوجد عنده حمل لحم هذا الدين العظيم. إخوان الكرام ابن القيم عندما ذكر محاسن هذا الدين العظيم قال يا له من دين لو كان له رجال، ونحن في زماننا ماذا نقول؟ يا له من دين لو كان له رجال وصانعات للرجال. أيضا إخوان الكرام من علامات ضعف الهمة إخوان الكرام الإعراض عن حلقات العلم. مثلا نحن الآن في مدينة الشارقة يعقد درس نفترض في منطقة الغافية، ودرس آخر في منطقة قد تبعد 20 كيلومترا. بعض الناس يقول يا المسجد بعيد، أين الهمة في طلب العلم؟ أليس السلف كانوا يرحلون المسافات العظيمة؟ أليس السلف كانوا يرحلون المسافات البعيدة؟ بعض الناس قد يأتي أحد المشايخ الفضلاء الكرام أصحاب العلم إلى إمارة أبو ظبي مثلا فيقول لك يا أخي درب مسافة خلاف تشتح في طلب العلم. ثم نقطة أخرى، تظن هذه الخطوات التي ستمشيها في الطريق وستقطع بها المسافة ستذهب عند الله أم تدون في ميزان عملك؟ لا شك ولا ريب إخوان الكرام ستدون في ميزان عملك. أيضا من علامات ضعف الهمة إخوان الكرام وعدم استشعار أهمية طلب العلم وعدم صرف القلب لطلب العلم عدم مراجعة العلم. يأتي الإنسان الدرس ثم لا يتعب نفسه بفتح الكتاب إلى اليوم الآخر، هذا الإنسان إخوان الكرام كيف سيكون طالب علم؟ بل بعض الناس لا يحضر حتى الكتاب معه إلى مجالس العلم، هذا الإنسان هل عنده حافظ كحافظة الإمام البخاري؟ نعم، إذا كان عنده هذه الحافظة لا حرج في ذلك، طيب لا تحضر الكتاب معك. وأنا أذكر طالب أحد طلاب العلم كان معنا في الجامعة، كان يحضر الجامعة ويحضر معنا الكلية ولا يحضر معه حتى القلم، الكتاب لا يحضره، حتى القلم لا يحضر معه هذا القلم. هذا رجل ذكي جدا وكان آتاه الله عز وجل حفظا عجيبا. إذا كنت مثل هذا الحال حال هذا الإنسان نعم، لكن إخوان الكرام أغلب الناس ذكاؤها متوسط وحفظها متوسط، لا تحضر معك الكتاب ولا تراجع العلم. اليوم ستذكر المسألة، غدا بعد غد بعد أسبوعين بعد 3 تعود المشكلة كما كان. إخوان الكرام من الأمور التي ينبغي أن نتعاتب فيها عندما تبدأ بدرس، قد درست هذا الكتاب في المرة الماضية تجد بعض الوجوه نفسها لم تتغير ولا يزال يستشكل بعض المسائل الماضية، طيب في المدة الفائتة ما الذي كنت تصنع؟ لا أقول هذا شماتة بالأخ بل حسرة عليه. مرة قال لي أحد الإخوة درست كتاب التوحيد 5 مرات، قلت ما شاء الله تبارك الله عرفني تحقيق التوحيد، قال لا أدري، قلت بارك الله فيك جزاك الله خيرا على دراستك، لا أقول دراستك خطأ، لا أقول دراستك ذهبت هباء منثورا، لكن لابد أن نراجع، لابد إخوان الكرام أن نراجع مسائل العلم. انظروا ماذا يقول ابن الوردي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته المشهورة لامية ابن الوردي في الأدب والأخلاق، يقول ابن الوردي اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم يا صاح العمل. فلا بد إخوان الكرام أن تكون همتنا عالية في طلب العلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وإذا اعتبرت أكثر الخيرات والمسرات واللذات وجدتها إنما تترتب على الآلام والمشاق، وأعظم اللذة وأجلها ما كان سببه أعظم ألما ومشقة. ويقول عبارة تفكر بها جيدا وتأمل بها جيدا، يقول: قد جرت حكمة الله تعالى أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. كم من الشباب من آتاه الله عز وجل ذكاء وفطنة ونباهة. ولولا أخوانا الكرام أن هذا الأمر قد يفتح شيئا من أبواب الشيطان لسميت بعض الإخوة معنا الآن، ما شاء الله تبارك الله، أجد فيهم ذكاء ونباهة وحرصا على الخير، لكن إخوان الكرام يعني مثل هذا الإنسان لو أعرض عن العلم وانشغل بشيء آخر يخشى والله أن تكون هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، صرفه عن الأمر الفاضل وعن أفضل الأمر إلى أمر مفضول، إلى أمر مفضول. وأيضا إخوان الكرام يذكر الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى أن من القواعد من اشتغل بالمقبول مع قدرته على الفاضل حرمه الله عز وجل الأمر الفاضل، حرمه الله سبحانه وتعالى الأمر الفاضل. فلا بد علينا إخوان الكرام أن نجتهد في طلب العلم الشرعي، نجتهد في طلب العلم الشرعي. أيضا إخوان الكرام يعني أنا تذكرت نقطة من الأمور التي تعجبني في أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله عز وجل خيرا، أنه يتصل بي يستشكل بعض المسائل التي مرت علينا في شرح كتاب التوحيد، يعني بعد هذه المدة الطويلة قال: قلت في باب كذا كذا وكذا لم أفهم هذا، يعني اشرح لي المسألة مرة أخرى. فأنا أقول هذه حقيقة دليل على همة هذا الإنسان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. طبعا إخواني الكرام من النقاط والمسائل العظيمة التي تعين على طلب العلم، الآن تكلمنا عن أهمية العلم وعلو الهمة وغير ذلك، ما الأمر الذي يعيننا على طلب العلم ويساعدنا حتى يمن الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة؟ الأمر الأول ذكرنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إخوان الكرام الذي يعين على طلب العلم دعاء الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، يستزيد من هذا العلم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعنك خذلت. وقد أجمع أهل المعرفة بالله كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن التوفيق ألا يكلك الله عز وجل إلى نفسك، فإن وكلك الله إلى نفسك ترتب على ذلك الخسران الذي ما بعده الخسران، نسأل الله العافية والسلام. أيضا إخوان الكرام من النقاط والمسائل يعني التنبيه على نقاط على الدعاء في شأن طلب العلم، كان شيخ الإسلام تيمية كثيرا ما يدعو: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. خير من دعاء شيخ الإسلام تيمية دعاء سيد الورى وخير البشر صلى الله عليه وسلم، كان يقول في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. إخوان الكرام لا تنسوا أن تدعوا بهذه الدعوات العظيمات. الإنسان في الصباح لا يخلو من طلب علم أو من عبادة أو من طلب رزق، أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم تجد أثره إن شاء الله تعالى وتجد توفيقا من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام من النقاط المهمة التي تعينك على طلب العلم قيام الليل. قد يقول قائل: ما وجه الربط بين قيام الليل وبين طلب العلم؟ عدة نقاط. النقطة الأولى: إذا قمت الليل ستراجع القرآن الكريم، ستراجع حفظك من القرآن الكريم. كثير من الشباب يقول لك: يا أخي أنا أنسى كثيرا، ليتفلت علي الحفظ، لا أجد وقتا للمراجعة. إذا قمت الليل ستراجع القرآن أم لا؟ ستراجع القرآن. لذلك أثقل الناس حفظا من يراجع حفظه في الصلاة، لا يوجد مصحف يستطيع أن يرجع إليه، فلا بد أن يضبط الحفظ حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يصلي بما يحفظ. النقطة الثانية التي يعني من علاقة قيام الليل بطلب العلم في قيام الليل العمل بالعلم. في قيام الليل إخوان الكرام العمل بالعلم، وهذه والله منقبة عظيمة وحسنة عظيمة. ذكرت لكم إخوان الكرام الأمر الذي روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن رجلا بات عنده في بيته، فالإمام أحمد جعل له ميضة يعني الوعاء الذي يوضع فيه الماء، ماء الذي يستخدم للوضوء، فاستيقظ الإمام أحمد إلى صلاة الفجر وأيقظ الرجل، فوجد الرجل لم يلبس الماء، الماء كما هو لم ينقص هذا الماء. قال: يا فلان لم تقم الليل؟ قال: نعم، قد كنت مسافرا. قال: طالب حديث ولا يقوم الليل؟ يستغرب الإمام أحمد، كيف يوجد طالب حديث وطالب علم لا يقوم الليل؟ كيف يوجد طالب علم وطالب حديث لا يقوم الليل؟ قال بعضهم: لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. أيضا إخوان الكرام، من المسائل التي لها علاقة قيام الليل له علاقة بطلب العلم، أن في قيام الليل قد تستغل هذا الوقت في الدعاء، والدعاء في ثلث الليل الأخير ما حكمه إخوان الكرام؟ له فضيلة عظيمة ومنقبة عظيمة جدا. أيضا إخوان الكرام، في المحافظة على قيام الليل مساعدة وإعانة للمحافظة على صلاة الفجر، وهذا أمر في غاية الأهمية. انظروا إلى فقه السلف عليهم رحمة الله، جاء رجل إلى الحسن البصري وقال: يا إمام، أعجزنا قيام الليل، تعبت، لا أستطيع أن أقوم الليل. قال: قيدتك الخطايا وقيدتك الذنوب، إذا وجدت نفسك كنت تقوم الليل ثم تركت قيام الليل، راجع سجلات الذنوب وراجع سجلات المعاصي. قد يوجد الإنسان إخوان الكرام ذنب غفل عنه فابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به. أيضا إخوان الكرام، في قيام الليل تشبه بالسلف الصالح، كان إخوان الكرام أثناء رب العالمين على العباد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا إخوان الكرام، هناك أوقات ضائعة عند بعض الإخوة الأكارم وعند بعض الإخوة الفضلاء لا يستغلون هذه الأوقات. من هذه الأوقات إخوان الكرام أوقات التزاور وأوقات الزيارات والجلوس، ويعني المجالس، مجالس الشباب. هذه المجالس مجالس ضائعة عند كثير من الناس في القيل والقال في مسائل الدنيا، وأحيانا قد يستجري بهم الشيطان في مسائل الغيبة والنميمة، نسأل الله العافية والسلام. طيب، يقول لك قائل: كيف نستغل هذه المجالس في طلب العلم؟ هذا أمر في غاية الأهمية، أن تتخذ صديقا تسمع القرآن له ويسمع لك القرآن، هذه نقطة مهمة جدا إخوان الكرام. تتخذ صديقا تسمع له مدا من المتون ويسمع لك هذا المتن، تتخذ صديقا تتعاون أنت هو على تلخيص وتفريغ بعض الأشرطة. نفترض إخوان الكرام، يعني شرح بلوغ المرام للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى شرح طويل، أنت تمسك كتاب الطهارة من الشريط الأول إلى العاشر، وزميلك يمسك من العاشر إلى نهاية الشريط، كم في هذا من خير إخوان الكرام؟ في هذا خير عظيم. بعد أن تنتهوا من التفريغ تعرضون هذا على بعض الإخوة من طلاب العلم الأعلى منك مرحلة، يراجع لكم هذا التلخيص، هذا خير عظيم جدا. تتخذ صديقا: يا فلان، ما رأيك أن نلخص كتابا من الكتب؟ أنا سألخص كتاب الداء والدواء لابن القيم، وأنت لخص كتاب مثلا مفتاح دار السعادة لابن القيم. هذا إخوان الكرام فضل كبير، وفي هذا إخوان الكرام أمر يعينك جدا على طلب العلم، يعينك جدا على طلب العلم. أيضا إخوان الكرام، من الأوقات أو من الأمور التي لا تستغل عند كثير من الناس إخوان الكرام، الأوقات بين الأذان والإقامة. للأسف إخوان الكرام، لا ينبغي لنا أن نأتي إلى الصلاة متأخرين، ينبغي علينا أن نحرص. طيب، لو قال لك قائل: أنا آتي قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، هل آثم؟ لا، ما أحد يقول لك تأثم، لكن أليس الأفضل والأكمل أن تأتي قبل الإقامة بمدة وتستغل هذه المدة في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة تقول لك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثبت هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الكرام، ونبه على نقطة، أجد أيضا بعض الإخوة يأتي بين الأذان والإقامة، يؤذن المؤذن، تقام الصلاة، لا يركع لله عز وجل في هذا الوقت إلا تحية المسجد فقط، أتى قبل الأذان، جلس ثم أذن المؤذن وأقيمت الصلاة. أين السنة القبلية؟ أين ما بين كل أذانين صلاة؟ يحرص المسلم إخوان الكرام ألا يضيع شيئا من هذه السنة، ولا يضيع شيئا من هذه الأوقات. أنا أذكر مرة كنت في المسجد النبوي وكان معي كتاب سير أعلام البلاء، كنت أريد أن أقرأ في الكتاب حتى أنتهي من ترجمة معينة، فصلى بجنبي رجل كبير في السن، فكان الأذان أذان العصر، كنت قبل الأذان موجودا، فلم أصلي السنة واقترب وقت الإقامة، فقال لي: يا ولدي ليش ما تصلي السنة؟
فقلت نبهني على أمر عظيم جدا، لا ينبغي للإنسان أن يترك مثل هذا الأمر، لا ينبغي للإنسان أن يترك مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الكرام، أعود لموضوع القراءة. لا تظن أنك ستصبح القارئ الأول وأنت لا تقرأ. بعض الناس يقول لك يا أخي القراءة صعبة عليك، أقول نعم صعب، ولا أقول لك أن القراءة سهلة، لكن هل إذا كان الأمر صعبا وكنت صاحب همة وعزيمة تتركه وتعرض عنه أم تخوض غمارة؟ أجيب إخوان الكرام، تخوض غمارة ولا تعرض عنه ولا تتولى عنه. أيضا إخوان الكرام، لابد أن يكون لك ورد يومي من القراءة. لا أتكلم عن قراءة القرآن الكريم، هذا أمر مفروغ منه، لكن حتى تقوي وتعود نفسك على القراءة لابد أن تقرأ كل يوم نص ساعة، اليوم الثاني ساعة إلا ربع، اليوم الثالث ساعة كاملة. بهذه الطريقة ستصبح القراءة دربة وملكة لك إن شاء الله تعالى. أما أن نجلس والمكتبة أمامنا والكتب مصفوفة أمامنا بشكل جميل ثم يعلوها الغبار ونقول لا نستطيع القراءة، لا يعلو كل إنسان من إخوان القراءة إلا نفسه. طبعا إذا قرأت الكتاب دون الفوائد التي تمر عليك، لا تجعل هذه الفوائد تمر عليك مرور القراءة، ثم أخبر هذه الفائدة لبعض إخوانك. والآن يسر الله عز وجل علينا تيسيرا عظيما، من الممكن أن تكتب هذه الفائدة على شكل رسالة جميلة في هاتفك وترسلها إلى بعض الإخوة الأكارم، تمر عليك حكمة، يمر عليك أثر، يمر عليك حديث. طبعا لابد أن يكون الحديث صحيحا، لا يأتي الإنسان وينشر أحاديث ضعيفة ومكذوبة وباطلة وواهية. أيضا إخوان الكرام، إذا جمعت هذه الفوائد واجتمعت عندك رتبها، فوائد العقيدة اجعلها وحدها، فوائد الفقه اجعلها وحدها، فوائد الحديث اجعلها وحدها، فوائد متعلقة بالتفسير اجعلها وحدها، وهكذا ستستفيد فائدة عظيمة جدا. كلمة تذكيرية إخوان الكرام، أذكر بها نفسي المقصرة قبل أن أذكر إخوان الكرام، نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته. هذه الكلمة إخوان الكرام هي كلمة ختامية إن شاء الله تعالى، أن أعتذر إخوان الكرام عن إكمال الدرس لأنه قد عرض لي عارض عظيم جدا في موضوع إكمال الدراسة. وقد يستغرب بعض الإخوة من هذا فأقول من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لكن إخوان الكرام، من أراد العلم فسبيله معروفة، لذلك ختمت بهذه الكلمة حتى لا يقول لنا عذر إخوان الكرام أن نتراخى وأن نتكاسل وأن نتهاون في طلب العلم. طلب العلم إخوان الكرام عبادة غير مقيدة بزمان أو مكان، المسلم صاحب همة وصاحب إرادة وصاحب عزيمة. الدرس الذي يقول يوم السبت سيستمر إن شاء الله تعالى في مسجد أبو بريرة في منطقة الخان، أما سائر الدروس إخوان الكرام ستوقف، لأن يعني الأمر يشغلني جدا ويتعذر علي إخوان الكرام أن أستمر، ودروس الإخوة الباقين موجودة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. يعني نسأل الله عزيزي ما يكون الانقطاع كليا، لكن الفترة هذه متى تأتي علم ذلك عند الله. هذا الأمر إخوان الكرام يحزنني أنا قبل أن يحزن أي شخص آخر، لأن الانقطاع عن رؤية الإخوة والتدارس معهم والتذاكر معهم يعني يشعر الإنسان أنه انقطاع عن خير عظيم. ولكن إخوان الكرام البركة في الإخوة الأفاضل من طلاب العلم موجودون، والله الحمد منا إخوة بإذن الله عز وجل، نسأل الله يبارك في جهودهم وأن يعني يوفقهم لما يحب ويرضى، فاحضروا عندهم واستفيدوا منهم. والعلم ما قيد بيوم من الأيام بشخص معين. تفضل. لا، ليس الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج الإنسان أن يدعو بأدعية ليست من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني منزلا، هل هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من دعائه، لو قاله الإنسان لا حرج عليه. شيخ الإسلام تيمية أين استفاد هذا؟ ففهمناها سليمان، استنبط هذا من الآية. لكن نحن نقول لا نتعصب لفلان أو علان، إنما التعصب للكتاب والسنة. واضح هذا؟ نعم. أحد عنده شيء آخر إخوان الكرام؟ طيب، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.